ناديهم عسى أن يستجيبوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، الحمد لله الذي أنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إرشادا لنا ودلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل. والناس صنفان: مغضوب عليهم جفاه، وضالون غلاه. فجاء بالدين الوسط، وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، السراج المنير، السراج المنير، المزهر المنير، الذي بعثه ربه تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا، فدعا إليه سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، ولم يهدأ له بال، ولم يقر له قرار، حتى بلغ عن الله امتثالا منه لأمر ربه ومولاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة بعد طول غياب بسبب ظروف صحية قاهرة، أسأل الله لي ولكم ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية، أسأل الله الذي جمعني بحضراتكم بعد طول غياب على طاعته أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما أبدا على الحب فيه، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر كثيرا لإخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات من مشاهدي قناة الرحمة المباركة، ممن يسألون وبإلحاح عن أخباري الصحية. فالحمد لله على كل حال، لكنني لازلت في حاجة إلى دعائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الشفاء والعافية، وألا يحرمنا وإياكم أبدا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وألا يحرمنا وإياكم أبدا لذة الأنس به، لذة الأنس به وحلاوة العيش معه وبرد اليقين فيه وصدق التوكل عليه وعون القيام بين يديه، فليس بعد الله مغنم. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم رضاه، وأن يتولانا جل علاه بفضله وتقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بالرغم من الظروف الصحية التي لازلت أعاني منها ولله الحمد والمنة، أحببت ألا أحرم نفسي شرف الزود عن دينه وشرف الزود عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الدفاع عن الأئمة الأطهار من أصحاب النبي المختار والأئمة والفقهاء من التابعين وأتباع التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا. أحببت ألا أحرم نفسي شرف الدفاع عن أئمة الحديث، عن البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وعن غيرهم من العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حزم وغيرهم ممن تطاول عليهم البعض في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعوى التجديد والتحرير والتنوير وحرية الفكر وحرية الرأي. وبدون مقدمات أقول نحن مع التجديد، نحن مع حرية الفكر والرأي، بل أقول بكل ثقة التجديد سمة لازمة من سمات هذا الدين، وخاصية أصيلة من خصائصه. هذا الدين الذي أكمله الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي أكمله الله جل وعلا وأنزله ليصلح به كل زمان ومكان، هذا الدين التجديد سمة من سماته وخاصية أصيلة من خصائصه. فنحن مع التجديد الذي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، نحن مع التجديد الذي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، نحن مع التجديد الذي يعود بالأمة إلى كتاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والزود عن هذه السنة وإزالة ما غشيها من الشبهات والضلالات. نحن مع التجديد الذي يمعن النظر بفهم دقيق ووعي عميق وبصيرة نافذة للواقع المتجدد والمتغير في كل لحظة، للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص العامة والخاصة وبين هذا الواقع المتجدد والمتغير، انطلاقا من فهم دقيق لمراد الله جل وعلا ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منطلق فهم دقيق للقواعد الكلية والأصول الشرعية القرآنية والنبوية. نحن مع التجديد الذي يقوم به العلماء المتخصصون كل في ميدانه وكل في مجاله من أهل الاجتهاد، فباب الاجتهاد ما أغلق ولن يغلق، ولن تجد عالما واحدا قط من علماء أهل السنة يقول بأن الاجتهاد قد سد بابه وانتهى زمنه وعصره، وإلا فما قيمة هذه الآلاف المؤلفة من الكتب والفتاوى التي تجدد وتستدرك وتنقح وترد على ما استجد من أقضيات العصر وفتاويه وأحداثه المتغيرة؟ فالأحكام ثابتة والأحداث متجددة متغيرة، ويبقى دور الاجتهاد لعلمائه من فرسانه المتخصصين ليتعاملوا مع هذه الأحداث المتجددة بالربط بينها وبين دلالات النصوص القرآنية والنبوية ربطا صحيحا من منطلق فهم دقيق ووعي عميق لهذه القواعد الكلية والأصول العامة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التجديد أبشرك أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه الإمام السخاوي والإمام الألباني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن التجديد كلام نبوي، بشارة نبوية، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالتجديد إذن أمر بشر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي، والذي أعتقده من الحديث، أن لفظ من يجدد لها دينها للجمع لا للمفرد. وقال الحافظ ابن كثير، قال الطائفة من العلماء الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في آداء العلم عمن أدرك من العلماء، أي ممن سبقوه، إلى من يعيشون معه في عصره أو في زمانه، إلى من أدركه من الخلف. فالحديث بشارة نبوية، لن يغلق باب التجديد ولن يغلق باب الاجتهاد، ولله الحمد والمنة. فالتجديد ثابت في هذا الحديث بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين، فالدين وحي قرآني ونبوي أكمله الله جل جلاله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكلما انحرف كثير من الناس عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله لهذه الأمة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي بفهم الحافظ الذهبي والإمام ابن كثير وغيرهما من أهل العلم، بعث الله لهذه الأمة من العلماء الربانيين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات أو دور الإفتاء على مستوى الأمة، من يرد الأمة مرة أخرى إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية الترمذي بسند حسن. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ خلي بال حضرتك من الغرباء. فقال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء هم مجددون الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن التجديد أيها المسلمون نحن معه ونقول به، نقول بالتجديد المتصل بالأصل المرتبط بالأصل المتصل بالعصر، نحن مع التجديد ولسنا مع الجمود، نحن مع ثبات الهوية ولسنا مع الذوبان. وهذا لا يتم أبدا إلا عن طريق العلماء المتخصصين من أهل الاجتهاد، كما سأبين إن شاء الله تعالى، الذين يفقهون أولويات هذا الدين ويقدمون الأهم على المهم ويقدمون الكل على الجزء ويقدمون الأصل على الفرع دون تحقير واستهزاء للفرعيات وإهمال للجزئيات. نعم نحن مع التجديد الذي يحافظ على أصول هذا الدين وثوابته، نحن مع التجديد الذي يحافظ على أصول هذا الدين وثوابته وقواعده التي استقرت عليها الأمة على مدى 14 قرنا من الزمان. وكل دعوة، وانتبه أيها المسلم الغيور على دينك، وأيتها المسلمة المحبة لدينك، كل دعوة مغرضة تدعو إلى التحرر من هذه الأصول والخروج على هذه الثوابت ونقضي أي وهدم هذا التراث، هذا الإرث الحضاري الذي تعتز به هذه الأمة وتفخر به، كل دعوة مهما كان صاحبها ومهما بهرجوا له القول وزينوا له المكان وسلطوا عليه الأضواء، كل دعوة مغرضة تدعو إلى هدم الأصول وهدم الثوابت والخروج على هذه القواعد والكليات التي اتفقت عليها الأمة على مدار 14 قرنا، هذه دعوة باطلة، دعوة ضالة، تشكل ورب الكعبة خطرا حقيقيا على عقيدة أبناء هذه الأمة وعلى دينها، بل وأقول بأعلى الصوت وملء الفم، هذه الدعوات الخطيرة الخبيثة تهدد بشكل واضح الأمن القومي لهذا البلد وتهدد السلم المجتمعي لهذا البلد، لأنه لا يمكن أبدا أبدا لهذه الأمة أن تفرط البتة في دينها. فشتان شتان بين الدين وبين المواقف السياسية بكل ما لها وما عليها. الدين روح هذه الأمة وحياتها، ولا يمكن حتى ولو كان هذا المسلم من أصحاب المعاصي والذنوب، لا يمكن البتة أن يقبل أي تطاول أو أي إساءة لدينه، ولا يقبل تعديا على أصول هذا الدين وثوابت هذا الدين وإرثه الحضاري الذي يعتز به ويفخر به. وأنا أعجب، فما من أمة على وجه الأرض إلا هي تعتز بإرثها الحضاري وتفخر به، تفخر بتاريخها وتتغنى برجالها وتعتز بأمجادها. فلماذا يخرج علينا من آن لآخر من يريد أن يهدم هذا الإرث الحضاري الرائع الذي لن يستطيع أحد ولو اجتمع أهل الضلال على ظهر الأرض أن ينالوا منه، أن ينالوا منه؟ هذه حرب قديمة يا أحبابي، ليست جديدة وليست حديثة، إنما هي قديمة. يخرج علينا فقط من آن لآخر من ينبش القبور ليخرج ما فيها من عفن الشبهات، من عفن الشبهات ونتن الضلالات، ليهدم هذا التراث يزعم، ولينقض هذه الأصول يود ويتمنى. ولكن هيهات هيهات، أبدا. أين نور السها من شمس الضحى؟ لا تقلق واثبت على دينك، اثبتوا فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، هكذا قال نبينا، اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. كلام النبوي. هذا التراث وهذا الميراث وهذا الإرث المادي والمعنوي لا يستطيع أهل الباطل ولا أهل الضلال ولو اجتمعوا أن ينالوا منه أبدا. اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلا تخف على دينك أبدا، والله لا يستطيع أحد أن يطفئ نور الله وأن يطفئ نور سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا تقلقوا أبدا ولا تخافوا على دين الله ولا على سنة سيدنا رسول الله. فالذي تولى حفظ القرآن هو الذي تولى حفظ السنة، لأنه مستحيل مستحيل أن تفهم الأمة القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما تولى الله حفظه من قرآن وسنة لا يضيعه أهل الضلال على وجه الأرض ولو اجتمعوا. نعم، الدعوة إلى الخروج على الأصول والثوابت، والدعوة إلى هدم هذا الإرث الحضاري، والتطاول على الصحابة، والتطاول على السنة، والتطاول على القرآن، وسأثبت ذلك الآن. والتطاول على ذات الله جل جلاله ليس من التجديد في شيء، ليس من حرية الفكر في شيء. سبحان الله، ما علاقة التجديد بالتبديد؟ ما علاقة التجديد بالتبديد؟ ما علاقة التنوير بالتضليل؟ ما علاقة الحوار بإشعال النار؟ انتبهوا يا سادة، انتبهوا يا سادة، هذا ليس حوارا. أنا أسأل أي عاقل، هل سب الصحابة من الحوار؟ هل سب الأئمة الأربعة من الحوار؟ هل التطاول على سنة النبي المختار من الحوار؟ هل الدعوة إلى خلع الحجاب من الحوار؟ هل الدعوة إلى ممارسة الرذيلة قبل الزواج من الحوار؟ هل القول بأن الفاشية الإسلامية بدأت بفتح محمد لمكة من الحوار؟ هل التطاول على القرآن واتهام القرآن بأنه نص فلسفي من الحوار. هل التطاول على الله على الله على الله والقول بأن الذي عبر عن الإله هو الشيطان هو الشيطان من الحوار؟ هذا من الحوار؟ هذا حوار أم إشعال للنار؟ هذا تجديد أم تبديد؟ هذا تنوير أم تضليل؟ أي عاقل؟ أنا أسألك يا أخي، أسألك بالله عليك، هل تقبل أنت وأنت أيتها الفاضلة وأنت أيها المسؤول أيا كان موقعك، هل تقبل أن يأتي إليك سفيه من السفهاء وأنت في بيتك أو في مجلسك ليقول لك أبوك سافل وجدك سافل وجد جدك سافل وأجدادك سفلة وأسرتك سفلة، هل تقبل أن يرد على هذا رجل في مجلسك ويقول لك ما ترد عليه؟ أين العقل يا سادة؟ رجل جاء ليشككك في طهارة نسبك، رجل جاء ليشكك في طهارة نسبك، هل يعقل أن يرد رجل في مجلسك أو في خارج المجلس ويقول لك رد عليه بين له طهارة نسبك؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ ثم يقال التجديد دعوة إلى الحوار، دعوة إلى حرية الفكر والرأي. ما علاقة التجديد بهدم التراث، بنقض التراث، فبدعوة العقل والتحرر وعدم الجمود وعدم التأخر وعدم التخلف؟ يخرج علينا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله من يدعو بوضوح بوضوح وصراحة وجرأة لم أرها في حياتي من قبل، وجرأة لم أرها في حياتي من قبل. فالحرب قديمة والهدم قديم، وعند الأدلة على ذلك، وعند إخواني من أهل العلم الأدلة على ذلك. هذا مشروع قديم بكل شبهاته بكل شبهاته، أنا أعي كل كلمة، هذا مشروع قديم بكل شبهاته يطرح علينا من آن لآخر، لكن الفارق في هذه المرة هو أضواء الفضائيات وزخم الفضائيات التي تعزف على وتر الجنس والفضائح والدعارة وهتك أسرار الخلق وأسرار البيوت والتعدي على السلم المجتمعي والأمن الحقيقي لهذا البلد، ثم الجرأة الشديدة الشديدة والخطيرة لهذا الذي يطرح تلك هذه الشبهات وكأنه لم يسمعه أحد من أهل العلم بل ولا من أهل الفضل في هذه الأمة، وهم كثر بفضل الله جل جلاله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هل تدبرت الآية؟ كأن الله أنزلها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا لتعالج كل زمان ومكان. نعم، والقرآن كله كذلك، ما أنزل الله القرآن إلا ليصلح به كل زمان ومكان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أقسم بالله بغير علم. أنا أعجب، يكاد عقلي أن يطيش، لرجل ورب الكعبة لا أبالغ ولا أتجنى، أسأل الله أن يرزقني الصدق والعدل، لا يحسن أن يقرأ القرآن من الأوراق أمامه، لا يحسن أن يقرأ الآية قراءة صحيحة فضلا عن قواعد اللغة، فضلا عن الأصول الكلية من حفظ لكتاب رب البرية وآلاف من حديث سيد البشرية، وفهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ومعرفة بالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من هذه القواعد التي لا يمكن لأي أحد أن يزعم أنه يتكلم في دين الله فضلا عن أن يدعو إلى التجديد وإلى الهدم وإلى النقض وهو لا يعرف شيئا عن واحدة منها. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ثم تأثر بهذا الطرح بعض شبابنا وبعض أبنائنا وبعض أولادنا، ويخرج علينا ويقول من يرد؟ ما هو الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه في مثل هذه المناظرات؟ ما هو الأصل؟ الأصل الأول الذي يجب أن يتفق عليه كل أحد هو كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. فإذا كان المناظر ينكر السنة القولية، ينكرها بالكلية، وسأبين لك الآن بكلمات نصية بتفريغ بخط يدي والله سمعت أذني وكتبت يدي حتى لا أتجنى، أسأل الله أن يرزقنا العدل. رجل ينكر السنة القولية من أصله، وكل علمائنا متفقون على أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأنا عازم بإذن الله بعد رمضان، بإذن الله، حتى وأنا مريض وأتكلم بعناء يعلم الله، عازم أن أستأذنكم في أن أتوقف عن برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، لأبدأ سلسلة جديدة بعنوان الرد الجميل على الشبهات والأباطيل، لأفند هذه الشبهات شبهة شبهة، ولأفند هذه الأباطيل واحدة تلو الأخرى بالدليل وبالعقل أيضا. فسأبين لحضراتكم الآن أننا نجل العقل ونحترم العقل، ليس كلاما، بل هذا لا يمكن على الإطلاق، لا يمكن على الإطلاق أن يدعي غيره واحد على علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة، وكتبهم ذاخرة لمن كلف خاطره وعاد ولم يقف فقط على شبهات المشككين وعلى ضلالات المضللين ونطق بها دون أن تكون له أدنى صلة بالعلم الشرعي، بكتاب ربنا حفظا وفهما وتلاوة وتعبدا وقياما بين يديه جل وعلا به، وحفظا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهما وتعبدا به. الأمر ليس هينا، يخرج علينا، خلي بال حضرتك، بدعوة التحرير والتنوير والتشديد وحرية الفكر، حرية الرأي، والخروج من التخلف والجمود والرجعية إلى آخر هذه الكلمات، يقول بصراحة وجرأة شديدة: قلت لم أرها في حياتي من قبل، ولم أقرأ عن مثلها أبدا. خرج يقول: أنا سأنقل لحضراتكم نقلا حرفيا من كلامه، فرغت بيدي بخط يدي بعض المقاطع من حلقاته. يقول هذا التراث لازم ينقض نقضا بالضاد وليس بالدال.
عدنا.
هذا التراث لازم ينقض نقضا، يعني لازم يهدم هدما، وبيقول بالحرف ده الهدف ان اشكك الناس في التراث، ويتجرأ ويصف هذا التراث، هذا الارث الحضاري العظيم التي تعتز به وتفخر به هذه الأمة، وله أن يبحث عن إرث آخر وعن تراث آخر. هذا الإرث وهذا التراث يقول فيه بأنه صندوق قمامة، وأنا بصحح لقمامة بضم القاف، بأنه صندوق قمامة. ثم يقول بأنه عفن، هذا التراث عفن، هذا الإرث المادي والمعنوي. وهو التراث له معنيان، معنى مادي ومعنى معنوي. معنى مادي في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون نصيب غيركم في الميراث وتضمونه إلى نصيبكم. وله جانب معنوي كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا التراث الضخم العظيم بما فيه يريد أن يهدمه، يريد أن ينقضه، لم يقل نريد أن ننقضه، وهذا وارد. فنحن لا نقول بالعصمة أبدا إلا لكتاب ربنا جل وعلا، ولا نقول بالعصمة أبدا إلا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل لا نقول بالعصمة لواحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من أبي بكر الصديق وهو أطهر وأشرف رجل في الأمة بعد نبيها. لا نقول بالعصمة له، ولا نقول بالعصمة لأي كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وإن كانت الأمة قد أجمعت على صحة الصحيحين، فسأبين لك الفارق بين العصمة وبين الصحة وبين الكمال، سأبين لك الفارق بين العصمة وبين الصحة وبين الكمال. وهذا الإجماع الذي يهزأ به ويسخر منه، لك شوية قعدوا في أوضة كده وطلعونا بإجماع، ثم احنا برضو نقعد في أوضة كده ونطلع بإجماع. لم يفهم معنى الإجماع، وما المراد بالإجماع، ومن هم أهل الإجماع. خلل خطير. ثم يقول لازم نحرق هذا التراث، لازم نحرق كتب التراث. بيقول ايه؟ طالب بحرق كتب التراث لان ما تحتويه من تدليس هو خرافات لا يقبلها عقل وتستحق الحرق. هذا كلام عقل. لا يوجد عالم من علماء الأمة على مدى 14 قرنا 1400 سنة قال حقا وأخطأ، فنطالب بتصحيح خطئه من أهل التخصص والاجتهاد والعلم، نسخ لكل هذا الخير. يا للعجب، في أي أمة هذا؟ في أي مؤسسة من مؤسساتنا يقبل من فرد من أفرادها هذا ظلم وجهالة. خلي بال حضرتك من الخطوات، لأننا هبين لك أن هذه الحرب المعلنة وهذا المشروع القديم الحديث المتجدد له خطوات. خلي بالك من الكلام ده كويس قوي، له خطوات. هو بيبدأ بخطوة وبعدين ينتقل إلى خطوة أخرى ثم إلى خطوة ثالثة وهكذا، هي خطوات محددة يصل إليها أصحاب هذا المشروع في القديم والحديث وفي المستقبل، لأن الحرب لن تتوقف، ولأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الباطل وإن بدا أنه ظاهر فإنه زاهق، وإن الحق وإن بدا بأنه زائل فإنه ظاهر. وعد الله الذي لا تغير، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ينتقل بقى بعد الدعوة إلى هدم التراث ونقض التراث وحرق التراث وده صندوق قمامة وده عفن إلى غير ذلك، إلى المرحلة التي تلي ذلك. ما هي؟ يتطاول بقى على أهل العلم، فيبدأ بمين؟ بالأئمة الأربعة. يا الله، في بلد الأزهر، في بلد القيم، في بلد الدين، نعم، يتطاول على أبي حنيفة وعلى مالك إمام دار الهجرة وعلى الإمام الشافعي وعلى إمام أهل السنة الإمام أحمد، ويتقال عليهم سفلة. دول سفلة. أنت تقبل يتقال على أبوك سافل وعلى جدك سافل؟ من في الأمة؟ في الأمة كلها، مش في مصر بس، لا، من في الأمة يقبل أن يقال على هؤلاء الأطهار، على هؤلاء المصابيح، على هؤلاء الأئمة، على من علموا الأمة، على من اختارهم الله جل جلاله، يتقال عليهم دول سفلة؟ يتقال كده بالحرف، دول هم اللي سفلة، دول المفروض هم اللي تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، دول الخوارج، دول الإرهابيين. ده تفريغ حرفي لكلامه، دول الإرهابيين، دول المتطرفين، مش أي حد تاني، مش حد تاني أبدا. ثم يقول هؤلاء الذين يطلق عليهم الأئمة الأربعة، وفي موضع تاني عشان أكون أمين يقول أو المذاهب الأربعة الملعونة، أو المذاهب الأربعة الملعونة هم السبب وراء ضياع أمة بأكمله. ثم يقول والأزهر يعلم ما يوجد في كتبهم من عوار وهراء. ثم يتطاول على الأزهر نفسه في مقطع آخر، يقول الأزهر مؤسسة تعيش في الضياع وتسببت فيما نعانيه الآن من انتشار للأفكار المتطرفة الخاطئة وانتشار الإلحاد، لأنه لم يقم بأي دور. أنا اتكلمت قبل كده عن الأئمة الأربعة، كل إمام له حلقة موجودة على شاشة الرحمة في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتم متعرفوش من ابو حنيفة، من مالك بن انس، من الشافعي؟ من أحمد؟ يا أخي أنا قلت لك لا نقول بالعصمة لأي أحد بعد المصطفى، ده كلام متفق عليه من كل أهل السنة. لن تجد، أنا بقول لحضرتك، لن تجد عالما واحدا من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا يقول بالعصمة لواحد من الصحابة، لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لعلي رضي الله عنهم جميعا، أبدا. العصمة للقرآن، لكتاب ربنا الرحمن، ولسيدنا المصطفى سيدي ولدي عدنان فقط. إنما نتعامل مع هؤلاء الأئمة العظام بهذه الطريقة. أنا أسأل المسلمين العاديين، هل تقبلون ذلك؟ تكلمت عن الأئمة وسأتكلم عنهم بإذن الله في البرنامج بالتفصيل بقى، بالتفصيل بإذن الله. خلي بال حضرتك اهو التسلسل. طيب هننال بقى من الأئمة الأربعة ونهزأ بقى بالإمام أحمد ونقول له يا حمادة، ونسخر بالإمام العلم، بالإمام العلم بحسنة الأيام وبركة الزمان ابن تيمية. ما انت ما تعرفش حاجة عن فكره في أي باب من الأبواب، في أي جانب من الجوانب. بكل أسف لم نستوعب ما قال ولم نفهم ما قال. ما هي المشكلة؟ مش في النص، المشكلة في فهم النص. ترجم الإمام البخاري بابا في كتاب العلم من صحيحه المبارك، وسأقف مع الإمام البخاري، مع إمام الدنيا، مع إمام الدنيا في حديث سيدنا رسول الله، وسأنقل لكم كلام أهل العلم من أهل التخصص من القدامى والمعاصرين. لما يبوب بابا في صحيحه بعنوان باب الفهم في العلم، قضية مش في الدليل، على راسه وعلى عين الدليل. تقول لي الدليل في القرآن، القرآن الله أكبر، على العين والرأس، في القلب، في السويداء. حديث الدليل في السنة، على العين والرأس، في سويداء العين وفي قلب القلب. بس العلم مش عند الدليل، العلم لا ينتهي عند الدليل ولو كان ثابتا، بل لابد من فهم الدليل. لابد من فهم الدليل، هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. ان انا بستدل بس انت ما فهمتش الدليل، انت نقلت. انا بقول وقلت قبل ذلك مرارا، النص المعصوم فقط هو القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، لكن أي نص آخر، لكن أي قول آخر لأي إمام من أئمة المسلمين بدءا بالصحابة ليس قولا معصوما. نحتاج إلى أن نفهم هذا القول فهما دقيقا يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام. قال شيخ ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ويقول شيخ ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ يقول لك ده ابن تيمية ده دموي، يقول لك ده الإسلام، ده الإسلام ده دين دموي، ده دين قاتل، ده دين مصاص للدماء، ده دين سفاك للدماء. اهو تعالى رد علي، النبي هو بيقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. دموية، هو الرجل لك دموية يقول لك دين لعنة، دين لعنة، عاوز أتخلص من كل أهل الأرض. ما فهمت حاجة، والله ما فهمت حاجة. لو عدت إلى أهل العلم، لو تواضعت وعدت إلى أهل العلم، لو وقفت على الحق لفهمت مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نموذج فقط، ده نموذج فقط. وهرد عليك بجملة واحدة لشيخ الإسلام التمافي في الحديث ده اللي انت بتقول شفاك دماء وأستل أتلة وا إلى آخره، عبارة تكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب. يقول لك أمرت، بس ملاحظة كده سريعة، أن الذي أمر المصطفى، الحديث في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة، ينكره أهل الضلال أهل الباطل، هذا شأنهم. الحديث في أعلى درجات الصحة، ولا عشان انت عقلك غير مستوعب لمراد سيدنا رسول الله ترد الحديث؟ هذا لا يجوز، لا شرعا ولا عقلا. طب بكلمات قليلة جدا، وهفصل بعد ذلك بإذن الله. أمرته، من الذي أمره؟ ربه. طب اللي أمر ده جل جلاله، جل جلاله هو القائل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولما نقف مع آيات القتال، وأنا كنت قلت مع أخي دكتور محمد خالد في إحدى اللقاءات، آيات القتال في القرآن تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى فقه، وكل غزوة وسرية بعثها سيد البشرية لها فقه خاص. إيه ورب الكعبة، أنا لا أقول ذلك على سبيل التهويل ولا على سبيل المبالغة، كل سرية وكل غزوة وكل آية من آيات القتال في القرآن كله بدءا من سورة البقرة إلى آخر القرآن الكريم تحتاج إلى فهم. والحق يخرج من مشكاة واحدة: أمرت أن أقاتل الناس. يا خبر، يا خبر اسود بقى، يتقال لي هنا الناس، كل الناس، يا أتلين أتلة، أمرت أن أقاتل الناس. طب تعالى كده ببساطة، يعني في قاعدة في قواعد اللغة بتعرف بالخاص بالعام الذي يراد به الخاص، بالعام الذي يراد به الخاص. لا مش فاهمين عم الشيخ محمد، عاوزينك تفهمنا بالراحة الحتة دي، لأن هتزيل عندنا إشكالات كثيرة جدا. أمرت أن أقاتل الناس، الكلام النبوي واضح، وانت علمتنا قبل كده أنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد أي باللغة، أوتيت جوامع الكلم، قل أمرت أن أقاتل الناس. خلي بال حضرتك، هذا من العام الذي يراد به الخاص، وسأبين لك المعنى بالقرآن الكريم ذاته. يقول ربنا جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ها، ولله على الناس، الناس يعني المشرك والكافر وغير المسلم داخل في الناس دي؟ لا، في خلاف على هذا. هل فرض الله في الحج على غير المسلم باتفاق؟ لا. طيب إلا إذا أسلم صار مسلما فدخل الإسلام، يبقى يخرج من كلمة الناس في الآية غير المسلمين، يبقى هذا من العام الذي يراد به الخاص. خذ دليلا آخر من القرآن، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. النسخ الآية ذكرت مرتين، المرة الأولى لها معنى والمرة الثانية لها معنى آخر أو لها مراد آخر. الآن نزل في حق الصحابة رضي الله عنه الذين قال لهم الناس، أي من أهل المدينة من المنافقين أو من غيرهم لتفريطهم عن الخروج للقتال وملاقاة المشركين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي لقد إن الناس أي إن المشركين من أهل مكة قد جمعوا لكم وأعدوا لكم العدة للقتال وللقضاء عليكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس أي المنافقون في المدينة من المثبطين والمرجفين، إن الناس أي إن المشركين قد جمعوا لكم وأعدوا لكم العدة للقتال. الناس لها مراد أول مرة ولها مراد آخر في ثاني مرة. يبقى هذا من العام الذي يراد به الخاص. طيب يبقى مش المراد بالناس في الحديث كل الناس، جميل، وفي أدلة كتير بس مش عايز أطول. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، يبقى خرجنا من كلمة الناس هنا المشركين وغير المسلمين. طب ندخل إلى المشركين أنفسهم أو إلى غير المسلمين أنفسهم، هل يجوز لنا أن نقاتل المعاهد؟ والجواب لا. لا، من قتل معاهدا لن يرح أي لن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. الله أكبر. يبقى خرجنا من غير المسلمين نوع تاني هو من كلمة الناس، خرجنا منهم مين؟ المعاهدين. ده رائع. طب السؤال الثالث، هل ينفع نقتل الذميين؟ لا باتفاق. ها ايه الدليل؟ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي لفظ، من قتل رجلا ذميا فقد برئت منه ذمة الله. من أمم رجلا على دمي فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي لفظ، من قتل ذميا. وفي لفظ، من آذى ذميا فقد آذاني. باتفاق لا يجوز أن يقتل المعاهد، لا يجوز أن يقتل الذمي بنص القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. الله الله أكبر. من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. هذا المعاهد، هذا المستأمن، هذا هو المستأمن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الله أكبر. مش قال ثم اقتل ثم اذبح، لا، ثم خلص عليه، لا، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طب ده كلام جميل. يبقى احنا خرجنا من كلمة الناس المشركين والمعاهدين والمستأمنين والذميين. اللهم اللي يبقى باقي مين؟ خد بقى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك والمراد بالناس في الحديث المشركون من أهل مكة ممن رفعوا السيف على رسول الله لقتاله، هم دول. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما فيش يا حبيبي تعارض بين القرآن وبين السنة، ازاي يبقى فيه تعارض والوحي من مشكاة واحدة؟ انا بس اللي عندي قصور في الفهم، انا اللي عندي سوء في فهمي، انا اللي عندي خلل في فهمي، انا اللي مرضتش وما تواضعتش ورجعت لأهل العلم وفتحت الكتب، بل وعدت للعلماء الربانيين. مصر مليئة بالعلماء يا أخي، سبحان الله، مصر مليئة بالعلماء. والأزهر بفضل الله، وده كلامي من زمان، حتى لا أقول أحد بأنني يعني أتملق أحدا، لا أتملق مخلوقا على وجه الأرض، ولا أقول إلا ما أرضي به ربي، ولا أفعل إلا ما أرضي به ربي، وما أدين به لله عز وجل أنه الدين. والله ما لي مأرب عندي بشر على وجه الأرض، ولا كان بفضل الله سبحانه وتعالى. مسألة تقبل أو لا تقبل، ترضى أو لا ترضى، دي مش لينا ولا أملكها، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أنا لا أملك هداية التوفيق لولدي، بل ولا أملك هداية التوفيق لنفسي. أنا أبلغ فقط، أبلغ فقط عن الله وعن رسوله. تقبل أو لا تقبل هذا لا يلزمني أو ليس بيدي، إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعاقل يسمع الحق على لسان أي أحد ويرد الباطل على لسان أي أحد، لكن يقبل الحق الموافق للقرآن والسنة ويرد الباطل الذي أيضا يثبت بطلانه القرآن والسنة، ما يردش بالهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ بعد كده خلي بال حضرتك، وحنرجع بقى إن شاء الله لشيخ الإسلام وسأفرد له حلقة أو حلقتين ثلاثة، هيبقى براحتنا بقى في البرنامج بإذن الله تعالى، ونتكلم بعلم ونتكلم بأدب ونتكلم باحترام، وأنا لا أجرح أحدا بفضل الله، ده مش خلقي، بفضل الله ما أسأت أبدا لأحد. أسأل الله أن يرزقنا الأدب حتى لمن أساء لنا، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين، وألا يفتننا في ديننا حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. يبقى تطاول على التراث وأدعو لهدم التراث، بعدين يتطاول على الأئمة الأربعة وعلى العلماء الأجلاء الفضلاء كالبخاري ومسلم ابن تيمية وغيرهم من سادتنا وتاج رؤوسنا. عشان ننتقل بقى للمرحلة الثالثة الخطيرة، ألا وهي التطاول على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده منهج، ده مخطط بالتسلسل اللي أنا بقول لك عليه، ده ينتقل بعد ذلك أصحاب هذا المنهج للطعن في الصحابة، للنيل من الصحابة، للتطاول على الصحابة رضي الله عنهم. هكتفي بس بمقطع واحد بيقول فيه، خلي بالك حرفيا، أبو بكر الصديق حارب المرتدين عشان السطوة والفلوس والستات. أبو بكر ومعاه عمر وعثمان وعلي وغيرهم من السادة من الأطهار من الأبرار، أبو بكر رايح يحارب المرتدين عشان فلوس؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة والأطهار رايحين يقتلوا المرتدين عشان الفلوس والسطوة والستات والستات؟ هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي المسؤولين؟ هل هذا يرضي المسلمين؟ هل هذا يرضي أي عاقل أيا كان دينه؟ هل تقبل هذا؟ الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله يقول هذا في حق الصديق من فوق سبع سماوات، ولا زال قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا يفعل الصديق ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ينفق كل ماله ويفدي حبيبه بروحه ونفسه. ويخرج علينا من يقول: أبو بكر بيحارب المرتدين عشان السطوة والفلوس والستات. ما هو هدم الصحابة ركن ركين من المخطط الخبيث. ليه؟ ما هو الصحابة هم اللي نقلوا لك الدين، انت مش واخد بالك. من الذي نقل الينا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل الينا سنة الحبيب؟ الصحابة. من الذي نقل الينا الدين كله؟ الصحابة. اهدم دول عشان يسقط الدين، هو ده المخطط. اهدم دول عشان يسقط الدين. مستحيل. انا كنت قلت قبل كده لكل من يتطاول على اصحاب سيدنا رسول الله بان مثلهم كمثل ذبابة سقطت على نخلة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت للنخلة العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها: انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ الصحابة يا حبيبي قمم، يا حبيبي هؤلاء الأطهار حطوا رحالهم في جنة العزيز الغفار. احنا فين وانت فين؟ واصحاب هذا المشروع لهدم هذا الدين فين؟ فين؟ يا ما تطاول هؤلاء على الصحابة، حطوا رحالهم في الجنة. ايوه حطوا رحالهم في الجنة. والسابقون الاولون، الله 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 الله، من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يا حبيبي حط رحالهم في جنات النعيم. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى غير ذلك. ده من اللي بيقول؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأنا تكلمت عن العشرة كلهم، الكلام ده كله موجود بفضل الله. حتى وإن كنت مريضا في المدة الماضية ما من موضوع ظهر على الساحة إلا ووجدتني بفضل الله قد تكلمت فيه باستفاضة. حتى ما يحدث الآن، أنا متكلم من زمان قوي، من زمان سنة 99. ارجع لسلسلة الحرب على الثوابت، او ارجع لموضوع ردة ولا ابا بكر لها، او ارجع لموضوع أمواج الردة وصخرة الإيمان، أو أمواج الردة تتحطم على صخرة الإيمان. الكلام ده كله اتكلمت فيه من سنين طويلة، من سنين طويلة بفضل الله، ما في موضوع، ما في موضوع، وهذا بفضله ومنته إلا وتكلمت فيه. حتى وإن عاقني المرض أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر بفضله ومنه وكرمه. ولا شك ولا ريب أن له حكمة لا أعلمها إلا هو، وأنا في غاية الحب له والرضا عنه سبحانه وتعالى، ولو مزقت فيه فأنا في غاية الحب له والرضا عنه. أشهد الله على ذلك، والله يعلم الصادق من الكاذب. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بعظمته، وألا يحرمنا وإياكم الأنس به والعيش معه، والعيش معه، وبرد اليقين فيه وصدق التوكل عليه، وعون وشرف القيام بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة، وأن نكمل هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الحق والهدى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شاب.